بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله في فضائل وخصائص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال. ترى يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك.
هذا الباب وهذه الترجمة التي عقدها الإمام النووي رحمه الله يبين فيها الآداب التي ينبغي للناس ليتعاملوا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيجب عليهم أن يوقروه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وتوقروه. ومن الأشياء التي يكون فيها التوقير أن يسألوه عما يحتاجون إليه، وأما إذا كان الأمر لا حاجة للسؤال فيه أو السؤال عنه فلا ينبغي لهم أن يسألوه، بل ينتظروا إلى أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء منه. إذا وجد أنهم محتاجين إلى أن يجيبهم عنه ولا يسألونه عما يكون فيه شيء من الريب، كما وقع أن سأل بعضهم من أبوه مع أنه يعلم بأبيه وبحال أبيه، لكن هذا الإنسان أو هؤلاء الذين سألوا كانت تكون بينهم وبين بعضهم نوع من الملاحاة ولو من الخصومة، فيطعنون في آبائهم ويطعنون في أسمائهم، فأرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الغرض من السؤال أن يلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم عن أسماء آبائهم، فإنه إن فعل ذلك وتحقق ما هم عليه و وما في نفوسهم شمخوا بذلك وفخروا بذلك ونفسوا بذلك على غيرهم، لكن ربما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يطلعه عليه ربه، ولعله يكون في الإخبار شيء مما يكرهون وما كانوا يتوقعون ذلك. إلا أن قصدهم أن ينفسوا على الآخرين هو الذي حملهم إلى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء آبائهم. وهذا الأمر وإن تحقق لهم إلا أن أمهاتهم قد آلمهم هذا السؤال ووقع في نفوسهم ما يكرهون، حيث عتبوا على أولادهم أن مثل هذا السؤال قد يوقعهم في حرج وقد يوقعهم في أمر لا تحمد عقباه، فربما تهموا في آبائهم. ولذلك جاء التصريح منهم باللوم على أولادهم الذين سألوا، بيّنوا لهم أما يخشون أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أسماء آبائهم، وهذا أقل ما يقال فيه أن فيه تشكيك لهم وعدم اقتناع وتسليم بأنهم ولدوا من هؤلاء الآباء الذين نسبوا إليهم، فيكون في ذلك نوع من الفضيحة ويكون في ذلك نوع من الحرج للأمهات. ولذلك لم تسكت الأمهات وعتبت على أولادهم بمثل هذه الأسئلة. ومما أيضا جاء في هذا الباب من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن التعامل معه صلى الله عليه وسلم ألا يكثروا من الأسئلة وألا يلحوا وألا يسألوا عن أشياء ربما تكون مباحة والله سبحانه وتعالى أباحها لهم، لكن إذا سألوا وفتشوا قد يأتي بسبب ذلك منع وتحريم عليهم من هذه أو بسبب هذه الأسئلة. ولذلك نزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الأسئلة التي تكون سببا في تحريم الأمور بعد إباحتها تعد من أعظم الجرم الذي يقع فيه الإنسان، من أعظم الآثام التي يقع فيها الإنسان، لأنه بهذا يحرج المسلمين ولأنه بهذا يضيق على المسلمين ولأنه بهذا يعني يسبب لهم الحرج ويسبب لهم السوء. كل هذه أمور أشار إليها هذا الباب في مسألة حسن التعامل وفي مسألة حسن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه وعدم تعريضه للوقوع في الحرج والعنت. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم.
ما نهيتكم عنه يعني من المكروهات أو المحرمات فيجب عليكم أن تجتنبوا وتتركوا وتبتعدوا عنه. وجاء التعبير بالاجتناب وهو أبلغ من التعبير بمجرد الترك، لأنه لو قال اتركوه قد يحتمل في نفوس البعض أن يفعل ولو شيئا منه، لكن قوله اجتنبوه يعني تخلوا عنه وابتعدوا عنه، وهو أبلغ في النهي والترك. نعم. وما
أمرتكم
أذن لكم فيه وما أمركم به فالأصل أنكم تفعلونه وتأتونه، لكن إن كان بعض الناس قد لا يقوى على أدائه كاملا وفعله جملة فله أن يفعل ذلك بقدر الاستطاعة. نعم.
فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
فإن هذا الفعل وهو عدم الاجتناب أو عدم الأداء الواجب والمأمور به أوقع الأمم من قبلكم مع أنبيائهم في حرج وفي عنت. نعم.
قال وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا أبو سلمة وهو منصور ابن سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء،
يعني رواية أخرى ومتابعة للرواية السابقة. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم،
أي اتركوني بما تركتكم عليه من أوامر ونواه، ولا تسألوا عن أمور قد لا تحمد عقباها عندكم، فتسألوا عما نهيتكم عنه رغبة في فعله، أو تتركوا ما أمرتكم به فتكونوا بهذا الترك تركتم الواجب، فعليكم أن تلتزموا بأداء الواجبات والمندوبات، وأن تلتزموا بترك المنهيات والمكروهات، وبهذا يتحقق لكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأمره ونهيه وعدم معصيته ومخالفته. نعم.
وفي حديث همام: ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم، ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني أوردوا هذه الروايات المتابعات لهذا الحديث بطرقه المختلفة. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعيد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه.
يعني عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، هذا معنى عن أبيه. نعم. سعد بن أبي وقاص.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما.
وجرما هنا بمعنى إثما، وإن كان الإمام القاضي عياض فسر الحديث بغير معنى الإثم، إلا أنه خالفه في ذلك وردوا عليه وبينوا له أن المراد هنا الإثم والمعصية. نعم.
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من
أي بسبب سؤاله. نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا تأكيد في أنه يحفظ حديثه الذي يرويه ولا يشك فيه ولا يخطئ. نعم.
الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته.
نعم.
قال: وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد في حديث معمر: رجل سأل عن شيء ونقر عنه.
ونقر بمعنى شدد في السؤال وأكد في السؤال. نعم.
وقال في حديث يونس عامر بن سعد أنه سمع سعدا،
يعني أباه،
قال حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقاربة. قال محمود حدثنا النضر بن شميل وقال الآخران أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه.
يعني من سماع هذه الموعظة التي فيها نوع من الشدة والتحذير فما كان منهم إلا أنهم قبلوا هذه الموعظة وأخذوا يبكون وبدت أصواتهم تظهر من خلال الخنين خنين الأصوات الذي سمع منهم وهم يستمعون إلى موعظة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال فقام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي
صلى الله عليه وسلم. يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن ويؤكد قبولهم للموعظة واستجابتهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم من تحذيرهم من الوقوع في المخالفة والموعظة. نعم.
قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي.
وهذا كان له مناسبة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من أصحابه أو من بعض أصحابه من ظهرت منه نوع من الغلو ونوع من الشدة وأنهم يعني وجدوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم تساهل في بعض العبادات وفي بعض الطاعات وفي بعض أنواع الملاذ في الدنيا قالوا إنهم لن يفعلوا ولن يقتدوا ولن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور والتمسوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العذر وقالوا إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذه كما يؤاخذ غيره ولذلك أخذوا على أنفسهم أو أخذوا أنفسهم بالحزم وأخذوا أنفسهم بالشدة وأخذوا أنفسهم بالمبالغة فقال بعضهم إنه لا يفطر النهار وقال بعضهم إنه لا ينام الليل وقال بعضهم إنه لا يتزوج النساء إلى غير ذلك مما ألزموا به أنفسهم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلمهم بالله وأنه أتقاهم لله وأنه أخشاهم لله وأنه يترخص في بعض الطاعات وفي بعض العبادات وهذا كله مما طلبه الله سبحانه وتعالى وأذن فيه فهو إنما يفعله امتثالا لأوامر الله وطاعة لله واتباعا لأوامره جل وعلا. وأنه يعني يفعل ذلك من باب الامتثال بطاعة الله لا من باب التهاون في طاعة الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن من عنده سؤال وفي نفسه شبهة وفي نفسه شيء يريد أن يستوضحه فليفعل. ولهذا أكثر من قوله لهم سلوني فما تسألونني عن شيء لا أجيبكم عنه. فاغتنمها بعض الصحابة رضوان الله عليهم وسألوا عن أمور حاكت في أنفسهم، خصوصا وأنهم وجدوا من بعض الصحابة ومن بعض من ينازعهم ويخالفهم ويعاديهم أنهم يطعنون بهم ويطعنون عليهم من هذا الوجه. فقال أحدهم وهو عبد الله بن حذافة: يا رسول الله، من أبي؟ يريد أن يبلغ هؤلاء الذين يعادونه ويلاحونه ويطعنون في نسبه أن يعرفوا الحقيقة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا سأله غيره، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلتهم قائلا: أبوك فلان، يعني كل واحد أجابه بنسبته إلى أبيه. ولما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن الأسئلة خرجت عن كونها مسائل عامة ومسائل تتعلق بالعبادة وبالطاعة وبالدين إلى مسائل شخصية ومسائل يريد بها أصحابها أن ينالوا فيها حظا وإجابة ودفعا عما يلاحيهم الناس به، لذلك تدخل رضي الله تعالى عنه وجاء ووقف، وفي رواية أنه برك وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا تشغل نفسك بمثل هذه الأسئلة، والحمد لله إنك قد بينت لنا ما نحتاج إلى معرفته من أوامر ديننا وتعاليم ربنا. وبهذا أنهى هذا الموقف الذي اشتد فيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ به من الجهد وبلغ به من الغضب ما استرسل فيه بهذا الموقف. نعم.
قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
نعم.
قال: وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تمام الآية.
نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه
من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه نعم
فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك حذافة فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا
صلى الله عليه وسلم
قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية
يعني حتى تشك في نسبتك إلى أبيك
فتفضحها على أعين الناس قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته
وإنما قال عبد الله بن حذافة ليشفي ما في نفسه مما لحاه به واتهمه به بعض من كانت بينه وبينهم خصومة نعم
قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث عبيد الله معه غير أن شعيبا قال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة قالت بمثل حديث يونس
يعني تلوم ابنها وتعتب عليه نعم
قال وحدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة،
يعني شددوا عليه بالمسألة.
فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم رموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائدا بالله من سوء الفتنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط،
يعني عرض هذا الحائط.
قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد، يعني
وهذا الحديث استدل به آل العلم على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما رؤيا حق ورؤيا عين قريبا من الحائط الذي كان يخطب قريبا منه. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد، يعني ابن الحارث حاء، قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عدي كلاهما عن هشام حاء، قال: وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال جميعا: حدثنا قتادة عن أنس بهذه القصة
التي ذكرها أنس في مسألة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته على الأسئلة. نعم.
قال: وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله. وفي رواية أبي كريب قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.